راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
هذه هي المحاور الرئيسية لهذه الحلقة والتي صغناها في شكل أسئلة من خلال الاستبيان الخاص بالمجلس التشريعي الذي شارك فيه مواطنون من مختلف الأعمار، أغلبهم من الشباب ومن جميع أنحاء السودان.
ولكن المشاركة الأكبر في الاستبيان جاءت من ولاية كسلة، تليها شمال دارفور وتتبعها الخرطوم ثم القضارف وغرب كردفان. لا نستطيع القول بأن هذه الشريحة التي شاركت في الاستبيان تمثل رأي الشعب السوداني بشكل كامل وأمين، ولكنها تشير إلى اتجاهات رأي الشارع ورأي شريحة الشباب في القضايا الراهنة.
إذن أعزائي نبدأ بمصالح الثورة. إذا صح رأي الشباب في الاستبيان الذي قال فيه الأغلبية منهم بأن المجلس التشريعي بعضويته المعينة لا يمثل مصالح الثورة بشكل كامل، هنا ينهض السؤال: ما هو دور الشارع في هذه الحالة؟ الإجابة نستمع إليها من عدد من أعضاء لجان المقاومة: شمسون يوحنا من جنوب الحزام، محمد عمر الخير من لجان مقاومة الثورة الرابعة كرري، ورشيد مصطفى من لجان مقاومة البراري. فلنتابع معا.
السلام عليكم، أنا شمسون يوحنا من لجان مقاومة جنوب الحزام السلمة. في البداية أنا بترحم على رواح الشهداء الذين محروا هذه الثورة بدمائهم الطاهرة، لهم المغفرة. أيضا أتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. طيب، بخصوص موضوع تشكيل المجلس التشريعي المؤجل منذ فترة، أنا برا بوصي أحد الشباب اللي شاركوا بصورة فاعلة مع زملائي الشباب أن المجلس التشريعي القادم ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأنه إذا رأينا أو رجعنا للنص الوثيقة الدستورية بنشوف أعطى النسبة الأكبر لقوة إعلان الحرية والتغيير قحط، وقحط ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأنه الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح، اللي هم يعني ما جزء من الحرية والتغيير. إذن إذا تم تشكيل المجلس التشريعي حسب ما هو منصوص في الوثيقة الدستورية، ده في تقديري ما بيكون في مصلحة الثورة ولا بيمثل الثوار. ليه؟ لأنه في كثير من القرارات حتتخذ بأغلبية حول حسب النسب المعطاة لهم، والشباب والمرأة والبقية بيكون عندهم رأي في هذه القرارات، خاصة يعني في قرارات مصيرية خاصة بالسودان. ممكن نقول يعني هي فترة أساسية بيتطلب علينا كل الناس يشارك، وبالتالي ده بيكون فيه إخصاء لأهم شريحة اللي هو شريحة الشباب اللي بيمثل المستقبل الغريب والبعيد في السودان. إذن على الشباب والشارع العام السوداني والذين تم إخصائهم بنص الوثيقة الدستورية أن يتحركوا، يعني لهم الحق أن يطرقوا كل الأبواب المشروعة للمطالب بحقوقهم في المجلس التشريعي القادم، بحيث أنه يتم إعادة توزيع النسب بصورة عادلة حتى نضمن مشاركة كل الشارع السوداني أو الشعب السوداني، وتحديدا الشباب والمرأة، لأن هؤلاء هم اللي شاركوا بصورة فاعلة في إصغاط النظام البائد. وشكرا.
أهلا وسهلا براديو دبنجا، أنا محمد عمر محمد الخير، عضو لجنة مقاومة الثورة الحارة 14 كرري، وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر عام الثورة معا، وعضو شبكة المقاومة السلمية الشمس. فيما يخص المجلس التشريعي، بل فيما يخص الثورة ككل، قحط لا تمثل الثورة ولا تمثل الثوار. قحط مكوناتها هي التي نتاج فشلها وأزماتها أتتنا الإنغاز، ولا يمكن أن تمثل حلا. المخرج ها هنا في أن نقوم بعملية تحجيم لدور قحط في الحاضنة السياسية، أن تمثل بوزنها الحقيقي وحجمها الحقيقي. الغلبة أو الأغلبية، أغلبية التمثيل تكون للقوة الثورية من لجان مقاومة وقوة القوة المهنية وقوة الثورة الأخرى التي تشمل المظلومين والمتضررين والمفصولين وغيرهم من قوة الثورة الحقيقية. هذا هو المخرج. معركة المجلس التشريعي هي المعركة التي يمكن إذا نجحت فيها القوى الثورية الحقيقية في أن تستحوذ على المجلس، على الأغلبية في المجلس التشريعي، سيكون هذا هو بداية الطريق الصحيح لاستعادة الثورة المسلوبة، وهذا هو دور الشارع في المرحلة المقبلة. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا رشيد مصطفى الرشيد من لجان مقاومة البراري بري اللاماب. بالنسبة لتكوين المجلس التشريعي والحاصل فيه والتقسيم الحصل في الوثيقة الدستورية والتقسيم للأحزاب، نحن كفي لجان المقاومة نرفض يعني الوضعية بتاعت التشكيل دي، إنه المجلس التشريعي اللجان يدوها في المجلس التشريعي 14 مقعد، هي جزء من الثورة وهي حاضنة شعبية للثورة، وهي العظم الأساس. هم لجان المقاومة هم الشباب الذين قابلوا وجابه الرصاص بصدور عارية من أجل الحرية والتغيير، واستكمال مهام الثورة بيتم داخل المجالس التشريعية والتنفيذية وغيرها من المجالس دي، ففي هياكل السلطة التنفيذية والتشريعية، فاللجان لم تشارك في أي شيء. فالمجلس التشريعي يعتبر من السلطات المهمة، واجب وجود كل أطياف المجتمع، لأنه بتمثل صوت الشعب، واللجان جزء من صوت الشعب. فافتكر انه لجان المقاومه واجب انها تكون، نحن عندنا مقترح ورؤيه انه اللجان تاخذ 40% من المجلس التشريعي للجان المقاومه، وباضافه مكونات اخرى. حتى في شروط وضعناها، انه شروط الاختيار ان يكون العضو اصيل في لجان المقاومه منذ بدايه الثوره وتاسيس اللجنه، ان يكون غير ممثل في اي حزب او كتله او تيار، ان يتم انتخابه من داخل اللجان والقاعده بشكل شفاف ونزيه، ان لا يكون له اي ارتباط بالنظام السابق سواء حزبيا أو تنظيميا. فالمسألة هي ماشي على توافق انه كل اللجان تشارك، لانه نحن جزء اصيل من الثوره، لجان المقاومه جزء اصيل من الثوره، كذلك واجب انه يكون لجان المقاومه عندها صوت. لجان المقاومه لم تشارك في اي من السلطات، هي جهه رقابيه للفتره الانتقاليه، وكذلك المجلس التشريعي جهاز رقابي للفتره الانتقاليه، فمن الاصح ان تكون ان يكون تواجد اللجان في المجلس التشريعي بنسبه معقوله تضمن لها المرونه في اتخاذ القرار وبناء التحالفات ما بينها وبين المكونات السياسية. النسبة بتاعت 40% اللي احنا اقترحناها حندي فيها 16% من لجان المقاومة كنداكات.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا. المحور التالي يتعلق بعضوية المجلس التشريعي الذي يعرف الجميع بأن مهمته هي ممارسة الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، والأهم من ذلك سن القوانين وإصدار التشريعات، الأمر الذي يتطلب درجة معينة من المعرفة بالمجتمع وتعقيداته والتأثيرات المتوقعة لمختلف التشريعات والقوانين التي تناقش وتجاز داخل المجلس. فما هي المواصفات المطلوبة التي يجب توفرها في عضو المجلس التشريعي؟ الإجابة نستمع إليها من إسماعيل أبو القيادي بتجمع قوى تحرير السودان، والأستاذ محمد علي جدو عضو المكتب التنفيذي لحركة تحرير السودان قيادة مناوي. فلنتابع.
فيما يخص مسألة بتاع تكوين المجلس التشريعي الآن، أنا شايفه أنه أصبح واقع حتمي، ووجب أن الناس يسرعوا أن يتم تكوينه. المعايير المفترض تكون في 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 أو تتوفر في الناس المفترض يكونوا جزء من المجلس التشريعي، عشان ما يكونوا ناس تشريعيين وناس رغابيين في الفترة دي بالذات. طبعا المعايير ممكن تختلف من فترة لفترة، نحن في فترة انتقالية محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي لضمان الرقابة والتشريع الليل عنه. بعد اتفاقية بتاعت السلام بقى عندنا وثيقة أو وثيقتين في وثيقة واحدة، الوثيقة الدستورية ووثيقة بتاعت اتفاق جبل السلام السودان، تم معاملتهم وأصبحوا الآن والدستور بتاعت الفترة الانتقالية. الدستور بتاعت الفترة الانتقالية ده لازم يتم تنزيله على أرض الواقع، وفيها جزئية بتاعت اتفاقية بتاعت السلام. المسألة دي لو ما نزلت على أرض الواقع بتكون في مشكلة في 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 المشهد السوداني بعد الفترة الانتقالية، اللي هو عملية التحول الديمقراطي، لأنه واحد كويس من المنافذ من بنود الاتفاقية بتاعت السلام هي بتأسس ذاتها للعملية بتاعت الانتقال. العملية بتاعت الانتقال مربوط ارتباط مباشر بعملية بتاعت الأمن والاستقرار واستتباب وإعادة بتاعت النازحين واللاجئين في مناطق الحرب كويس، وسياقة بتاعت مشهد سياسي جديد، والحاجات دي كلها عشان ما الاتفاقية تنزل لأرض الواقع محتاجين لمجلس تشريعي كويس يبيت ويشري ويراقب انه الاتفاقية دي تتنفس على أرض الواقع كيف. المعايير المطلوبة في هذه المرحلة هي الثورية كويس، الثورية المعايير الثورية، انه الناس دي لازم يكونوا ناس ثوريين، لأنه نحن في فترة في حكومة جاءت بإرادة ثورية. الإرادة الثورية عشان ما تكون في استمرارية لعملية بتاعت الإنجاز بتاعت الثورة في حرية وسلام وعدالة، لازم يكونوا الناس دي الموجودين، الناس اللي أنجزوا الثورة ديل، الناس اللي صنعوا الثورة. أنا أعتقد أنهم قوة الكفاح المسلح، الأحزاب الشاركت في التغيير، وقوة ولجان المقاومة، الثلاث أطراف ديل لازم يكونوا موجودين في المجلس التشريعي لضمان بتاع تنفيذ الاتفاق ومراقبة بتاعة العوداء الموجودة على أرض الواقع. التحسين المفترض يحصل الليلة في الساحة السياسية أو في الأوضاع الاقتصادية المعساوية الموجودة في السودان محتاج لناس جادين، والجدية ما بتوفر أو موجودة الآن في 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 ثلاثة قطاعات، قوى الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية ولجان المقاومة اللي هي صناعة الثورة السلمية كويس، وشركاء بتاعة السلام أو الشركاء الذين أنجزوا التغيير، إذا كان في منظمة مجتمع مدني أو قوة بتاعت أحزاب مدنية.
أنا محمد علي محمدو، عضو المكتب التنفيذي لحركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو، القائد مني أركو مناوي. فبخصوص شروط أو مؤهلات عضو المجلس التشريعي القادم، يعني هو إنسان يكون ملم بالأزمة السودانية وتراكمات الأزمة السودانية، وملم بقضيته وقضية منطقته. يعني الدولة السودانية مرت خلال الفترات الفاتت بتهميش منظم وبتغييب متعمد لكثير من الهامش السوداني، فبالتالي كان في إخصاء كبير جدا للهامش السوداني بهجج يعني ما منطقية وبكفاءات إنه الزود لازم يكون متعلم وما متعلم. فإنه المجلس التشريعي ده هو بيعبر عن قضايا بتاعت مناطق، لأنه هما وزارات، وزول بيجي بيحكي عن مشكلة غريته في موية، في التعليم، في الصحة، في قضايا بتاعت الاجتماعية اللي بتحصل، في قضايا الرعي، في قضايا الزراعة. فده أنا بتخليه ما مطلوب إنه بالضرورة إنه زول يكون خريج قانون، فبالضرورة إنه يكون زول ملم بـ 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 بالأزمة السودانية، يعني بالأقلية البسيطة اللي عنده. فده واحد. في جهات ممكن تجيب ناس متعلمين وتجيب قانونيين، لكن الشكل القانوني في المجلس التشريعي هو الشكل القانوني في البرلمان، ده مسؤولية بتاع الدولة في حد ذاتها إنه يوفر الجوانب القانونية، يوفر المترجمين للثقافات المحلية. لأنه إحنا لو اشترطنا بأي شرط بتاعت إنه مواصفات تكون كذا أو كذا، فالمواصفات دي يعني تم مصادرتها أزاء التهميش المتعمد أو المنظم في الدولة السودانية خلال من 64 أو من 56، يعني خلال 64 سنة تحديدا إنه تم التهميش المنظم، وبالتالي إنه خلق بؤر كتير جدا بتاع التخلف الاجتماعي. فأنا هنا دايرين نصحب التخلف الاجتماعي ده جزء من قرار الدولة السودانية في إطار العمل الديمقراطي وفي إطار تأسيس الديمقراطية وتأسيس الشفافية لدولة، إنه يكون في مشاركة كاملة في السلطة وفي الثروة. فنحن إذا بقينا إنه نضع شروط لمجلس تشريعي، فبالتالي إنه نحن يعني برضو يعني عملنا نوع من الصفوية للناس. فالصفوية دي واحدة من الحاجات اللي مفروض تتكسر في السودان الحديث. يلا بعد ما نبني المجلس التشريعي أو مجلس الثورة دي، بعد ذلك إنه في المراحل الجاية المناطق دي إنهم متعلمين إنهم غيروا من الناس تفكر في الاتجاه ده. وشكرا جزيلا.
تستمعون إلى ملفات انتقالية من راديو دبنجا. إلى المحور الأخير في هذه الحلقة، يتوقع الكثير من المتابعين أن يعمل العسكر على إفشال الفترة الانتقالية وقطع الخط على مسيرة التحول الديمقراطي، ولكن مجيء المجلس التشريعي قد يعني أو قد يعيد المكون العسكري إلى مهمته السيادية التشريفية في المجلس السيادي المشترك بين المدنيين والعسكر. فهل سينجح المجلس التشريعي في تحجيم العسكر والحد من نفوذهم؟ الإجابة من دكتور نجم الدين محمد عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، فلنتابع معه.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور نجم الدين محمد عبد الله جابر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، قسم الدراسات الاستراتيجية. فيما يتعلق ب المكون العسكري وهيمنته على الجانب في مجلس السيادة، بنجد إنه المكون العسكري منذ توقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية في أغسطس في العام 2019 هو المهيمن على عدد من الملفات الاستراتيجية في سياسة الدولة، سواء كان في الجانب الداخلي أو في الجانب الخارجي في صنع السياسات. مع غياب بارز جدا للمكون المدني، سواء كان في مجلس السيادة أو مهام رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي هنا بيكون في سؤال مشروع: ما هو دور المكون العسكري في صنع السياسات وتأثيرهم حتى على تشكيل المجلس التشريعي المرتقب، يعني المفروض المجلس التشريعي المرتقب في بعد توقيع الوثيقة الدستورية. فبالنظر للوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 في الفصل السابع الفقرة 23 بتذكر إنه الحرية اللي هي كتلة الحرية والتغيير تستحوذ على 67% من مقاعد المجلس و33% من المقاعد القوى الأخرى، القوى السياسية الأخرى، للتشاور ما بين القوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، ما عدا حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية المشاركة معه في السابق في البرلمان. الإشكالية الكبيرة بالنسبة لنا هو أن عملية التشريع وفقا للوثيقة الدستورية لابد أنه أو مفترض أنه يكون بها ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، يعني يكون عملية مشتركة ما بين الطرفين بالإضافة للحرية والتغيير. لكن في الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع زي ما ذكروا العسكريين في مواقفهم الأخيرة في لغاياتهم الأخيرة، سواء كان الفريق ياسر العطا أو البرهان، إنهم كمكون عسكري أو كعسكريين وفقا للتصريح حقهم هم بدوا العملية بتاعة التطبيع أو ساروا في عملية إجراءات التطبيع دون الرجوع إلى الحاضنة السياسية اللي هي الحرية والتغيير أو حتى مشاورة مجلس الوزراء في شخصه أو المجموعة المشكلة له. بالإضافة لعنصر ثاني اللي هو برضو العلاقات الاقتصادية والتواصل مع المجتمع الدولي، دي برضو ما من مهام حتى ما من مهام المجلس السيادي، إنما هي مهام مجلس الوزراء. فبالتالي في تقاطعات في الصلاحيات وفي تجاوز للوثيقة الدستورية، فبالتالي بنلاقي إنه العسكريين مهيمنين حتى على رئاسة اللجان، بنلاقي إن أغلب اللجان اللي تم تشكيلها سواء كانت قضايا السلام بتلاقي إنه المكون العسكري هو يكون برأسها، اللجان الاقتصادية بنجد إنه المكون العسكري هو الذي يرأسها، السفريات الخارجية بنلاقي إنه البرهان هو دائما ما يقود هذه السفريات وبتحدث باسم مجلس الوزراء. ففي انتقاص حقيقي للمدنيين في صنع السياسات، بالإضافة لغياب المدنيين فبنلاقي إنه دي إشكالية كبيرة في المجلس التشريعي. ومهام المجلس التشريعي حسب ما هو مفترض تقام اللي هي سن التشريعات والقوانين، مراقبة ومساءلة مجلس الوزراء، إجازة الميزانية العامة للدولة، إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا للوثيقة الدستورية. وكل النقاط المذكورة أو الأربع نقاط المذكورة الأساسية بنلاقي إنه المكون العسكري هو اللي بيلعب دور حازم في الأربع نقاط الأساسية. لما نجي للمجلس التشريعي مفترض وفقا للوثيقة الدستورية إنه بعد 90 يوم من توقيع الوثيقة الدستورية لابد إنه يكون تشكيل المجلس التشريعي، لكن تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي حتى يتم التوقيع على اتفاقية السلام، وبالتالي المجلس التشريعي ما يتحقق أو ما تم تشكيله وتم تأجيله لمدة عام. في الوقت الحالي بعد ما تم توقيع اتفاقية السلام في يوبا في 3 أكتوبر مع الجبهة الثورية في اتفاق السلام في يوبا، تم التوافق ما بين الأطراف بين الحكومة وبين الجبهة الثورية الموقع على اتفاق السلام إنه يعطوا الجبهة الثورية 25% من مقاعد البرلمان. 25% من مقاعد البرلمان دي لم تحدد أو لم يتم تحديدها في الوقت الحالي، هل هتكون من قسمة الحرية والتغيير اللي هي 67% من المقاعد أم من 33% من المقاعد المخصصة للقوى السياسية، أم سيتم تقسيمها ما بين الحرية والتغيير مناصفة ما بين القوى السياسية الأخرى بالتشاور مع المكون العسكري. فبالتالي هنا بيصير لنا المكون العسكري ودوره في عملية صنع المجلس التشريعي، فهنا يظهر لنا دوره بارز. وهنا جاءت المادة 80 من الوثيقة الدستورية، المادة 80 طبعا تم إضافتها مؤخرا للوثيقة الدستورية، وبتحدث عن اتفاقية السلام وتضمينها في الوثيقة الدستورية، ويظهر لنا ما يعرف بالثلث المعطل، يعني 25% إذا توافقوا مع المكون العسكري، وده الشيء الظاهر في الوقت الحالي إنه أغلب قادة الحركات المسلحة بتصريحاتهم إنهم أقرب للجناح العسكري، وبالتالي ده أصهر يعني أبرز لنا ما يعرف بالثلث المعطل أو الحاضنة السياسية لقيادة بعض الحركات بالتوافق مع مع المكون العسكري بحد ذاته، وبالتالي ده تغلغل جديد للمكون العسكري وفي المجلس التشريعي مع غياب الحرية والتغيير. فبالتالي تاني بيظهر لنا المكون العسكري بشكل جديد بتحالف جديد، الهدف منه هو ظاهر استراتيجيا انه يقلل من هيمنة الأحزاب المناوئة داخل البرلمان عشان يمرر بعد الأجندة، لأنه مهمة المجلس التشريعي القادم هي التوقيع على الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها اللي هي التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل والتوقيع مع الاتفاقيات الدولية والتحويلات المالية، برضو المساءلة من ضمن مهام المجلس التشريعي. وبالتالي هتكون في عناصر أو أفراد بارزين موالين للمكون العسكري، لكن ده بيتطلب المقابل إنه يكون القوى المدنية متوحدة داخل المجلس التشريعي حول سياسات معينة، ما يكونوا عبارة عن أجسام اسم منظم لهم قوى الحرية والتغيير لكن في داخلنا مختلفين، فده احتمال يؤدي للانشقاق، وبالتالي يتغير السياسات يكون في الكفة ترجح أكثر نحو العسكريين، لأنه أي شكل من أشكال الانشقاق يؤثر على عملية صنع القرارات والسياسات. وبالتالي المطلوب من المجلس التشريعي القادم إنه يكون متوافق في بعض القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالعمل المدني، ويكون هدفه هو مراقبة الحكومة ومراقبة حتى المجلس السيادي وأداؤه، ولا ينفرد الطرف العسكري أو أي طرف آخر بصنع السياسات داخل المجلس التشريعي. فيما يتعلق بصورة عامة عن دور المكون العسكري وأهميته في صنع السياسات في السودان.
بحديث الدكتور نجم الدين محمد عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، نصل إلى ختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لكم من راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وأقعدوا عافية.